أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما هي حقيقة المخلوق؟ كنه حقيقة المخلوق ما هو؟ أو سمه الممكن، أو سمه الكائن بالغير، شنو حقيقة المخلوق؟ ذات المخلوق. شو أنتم تعلمون أن هنالك ذات كل شيء له ذاتيات، هنالك عوارض طوارئ تعرض على الذات. شنو ذات المخلوق؟ سدعك عن كيفية المخلوق، الكيفيات المختلفة، الحدود المختلفة، واحد طويل واحد قصير، واحد جامع ومائع وما أدري شلون، لطيف كثيف، إنسان حيوان، هذه أشكال ألوان، هذه طوارئ. حقيقته ذاته مخه لبه، حقيقة المخلوق شنو؟ حقيقة المخلوق أو حقيقة الموجود الكائن المخلوق، هل هذا أصل وجوده؟ أنا عمدا أكرر العبارات لأن لا أحصر نفسي في اصطلاح واحد، أريد أوصل الفكرة. هذا أصله شيئيته، مثلا أصل أنت أصالة الوجود سمه الوجود، أنت أصالة الماهية سمه الماهية، أريد ذاك اللي هو الأصل المخلوق، حق حقيقة المخلوق. حقيقة أي شيء، أي حقيقة، هل موجود بالذات أم موجود بالغير؟ قائم بالذات أم قائم بالغير؟ وجود، سسميه الوجود، لا مشاحة في الألفاظ، وجود بالذات. ما لي كلام الآن في الماهيات، في الأشكال المختلفة بناء على أصالة الوجود. هذا الوجود اللي هو الأصل على أصالة الوجود، أو الموجود الذي هو عند أصالة الحقيقة، أو الماهية، حقيقته قائم بالذات أم قائم بالغير؟ يعني عندنا عدم وجود، موجود أو معدوم مثلا. المخلوق هو طبعا مو معدوم، لأن إحنا مو متوهمين، إذا نقول مخلوقات أعدام بعد صرنا توهم، لا، مخلوقات حقائق. إذا خرجت من كتم العدم، حتى هذا التعبير هم مسامح، ما يقال خرج من العدم، عدم ليس شيء حتى يخرج منه، يعني نقيض العدم بعبارة أخرى. هذا المخلوق من صار نقيض العدم، يعني إن وجد بذاته أم بالغير؟ وجوده بالذات صار نقيضا للعدم، بذاته صار نقيضا للعدم، أم بنظر الغير، قيمومية الغير؟ هو قائم بالذات أم قائم بالغير؟ عليكم السلام. واضح أن المخلوق قائم بالغير، واضح قائم بالغير. صفات الصنع لو كان قائم بالذات لم يكن يقرع عليه التغيير والعدم بعد الوجود، الوجود بعد العدم، والزيادة والنقيصة، هذه صفات الكائن بالغير. كائن بالغير صفاته أنه ما يقدر يقوم على رجليه، واحد مقوم، واحد ماخذ بيده، هو مو على رجليه واقف. كل موجود هكذا بدليل عروض التغيير، بدليل الحدوث، بدليل أدلة إثبات الصانع. سؤال آخر، إذا حقيقة المخلوق اللي خرج، يعني اللي صار نقيض العدم بالغير، صار نقيض العدم، إذن هو محدود بأي حد؟ هذا القيد، قيد أنه بالغير، القيد يعني قائم بالغير. سؤال، هذا القيد عارضي على المخلوق أم ذاتي له؟ قيد كون وجوده بالغير، أصل وجوده مو شكله مو هيئته مو ماهيته، أصل وجوده قلنا بالغير، فإذن وجوده مقيد بأنه بالغير. هذا القيد قيد في الذات أم عرض عليه؟ يعني لو سلب هذا القيد المقيد يبقى أم ينعدم؟ لو بالقير يعني ذلك القير الذي قومه، ذلك القير الذي أقامه الذي أوجده، إذا انقطع قطع نظره عنه، نعم سلب، بعد لم يكن لم يتكئ إلى ذلك القير، هذا الوجود المخلوقي يبقى لا زال هو نقيض العدم أم يصير عدم أم ينعدم؟ طبعا ينعدم. بأي دليل؟ بأي برهان؟ دليله واضح، لأنه إذا يبقى بعد سلب الغير نظره عنه فإذن لم يكن ذاته بالغير، يعني هذا يصير خلف الذات. نحن فرضنا أن حقيقة المخلوق بالغير، رأينا أن الغير ها انفصل عن ذلك الغير ومعه ولازال باقي، ولازال باقي. أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، يقولون هكذا، إذا واحد يأتي ويقول مثلا فلان الشخص قائم بي لأني أدعمه دعما ماديا معنويا، هسه في أي مجال، هسه في مجالاتنا إحنا المجالات الأخندية، يقول هذا السيد هذا الشيخ في منطقته في محافظته صار عند جماعة ويصلي وعند حسيني، لأن إحنا جايين نأيده من قبلنا إحنا، زين أدل دليل على أنه قائم بالذات أم قائم بك؟ أنه إذا أنت صرفت إيدك عنه، كتبت كده رسالة أنا لا علاقة لي بهذا الشخص، إذا الناس تركوه يعني شنو؟ يعني هو كان قائم بك، إذا بقي لازال يعني لا لم يكن قائم بك. دعم المادي كذلك، وجود المخلوق بالغير وبالذات، إذا فرضنا بالغير فمع زوال هذا القيد لو يبقى خلف هذا ما يصير يبقى، أضوال جيد. الآن اتحاد الوجود المخلوقي، نرجع إلى أصل الكلام الأول، حقيقة المخلوق، حق المخلوق، الأصل، دعك عن الماهيات عوارض كل هذا بالشرط، أنا أريد اللي هو الأصل في المخلوق، شيئية المخلوق، يتحد مع الخالق. هسه إما يتحد اللي هو القول بالاتحاد، أو يحل اللي يقول بالحلول، أو وحدة اللي من أساس متحد، وحدة الوجود. إذا أردنا أن نفرض وحدة الوجود المخلوقي مع الوجود الخالقي، سؤال لا يخلو من أمرين، إما شوف هذا كله برهاني، إما الوجود المخلوقي مع قيده يتحد مع الخالق، مع القيد الوجود المخلوقي المقيد بأنه بالغير مع هذا الغير يتحد مع الخالق، أو متحد مع الخالق أو بدون هذا القيد، وبين السلب والإيجاب لا ثالثة، تختار الشق الأول والثاني. أيها القائل بوحدة الوجود، وجود المخلوق متحد مع الخالق مع قيد كونه بالغير أو بدون هذا القيد، مع قض النظر عن هذا القيد، أيهما؟ إذا ما هذا القيد فهذا صار خلف في الوجود الخالقي، لأن وجود الخالق وجود بالذات، فشلون يتحد مع وجود مقيد بالقير مع هذا القيد؟ هذا قيدهم لم يسلب عنه، وجود مقيد بأنه بالقير صار متحد مع وجود أنه بالذات، هذا خلف، هذا اجتماع النقيضين، هذا اجتماع الكون واللا كون. الآن وجود المخلوق قائم بالقير، هذا لا قائم بالقير، إن قائم بالذات، تناقضين، شلون يتحدى؟ إذا الوجود المخلوق كائن المخلوق موجود المخلوق الممكن ما شئت فعبر مع قيد كونه بالقير اتحد مع الخالق، وصار هذا خلف الخالق، صار اجتماع نقيض. وإذا الشق الثاني تقول لا، وجود المخلوق نزيل عنه قيد كونه بالقير، هذا القيد نزيله، اللي يبقى صرف الوجود ذاك متحد، هذا خلف في المخلوق. لأن قلنا إذا أزلت قيد كونه بالقير عن الوجود المخلوق لن يبقى شيء، إذا بقي خلف كونه وجودا بالقير. إذا المخلوق الكائن بالقير بقي بعد زوال نظر الغير، فإذا هذا لم يكن كائن بالغير، كان كائن بالذات خلف. فوحدة هذين الحقيقتين مستحيل أصلا، اتحادهما اجتماع النقيضين، وحدتهما يلزم اجتماع النقيضين، مستحيل من أساسه، مستحيل. لحد شلون يدعي يقول لو لم يكن الوجود الخالقي متحد مع الوجود المخلوقي يلزم تحديد في الخالق؟ إذا قلنا أن الخالق منزه عن الوجود المقيد بقيد كونه بالقير، هو منزه عن هذا الوجود، هذا نقص فيه أم كمال؟ كون الذات غير متحد مع وجود ضعيف، وجود لضعف ذاتها، تفتو جيدا، كل المقالتها هنا يجعلون الضعف عرضي على وجود الإنسان، كل ذاتك حقيقتك لبك وجودك أنت ذاتك أين الكمال؟ الضعف طارئ عليك، نزيل الضعف يبقى صرف الكمال. من قال؟ هذا هو منطق الفرعون أنا ربكم الأعلى، أنانية النفس. أما منطق الأنبياء لا، منطق الأنبياء كلها ضعف، كلها فقر. فلذا انظروا يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، يعني كونه مجانس للمخلوق هذا عيب فيه، هو منزه عن هذا العيب، تنزه. ونفس تعبير تنزه يعني شنو؟ إن القول بالوحدة والمجانسة هذا نسبة العين إلى الله جل وعلا. وعن أبي جعفر صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، إن الله خلو، عشان أصرح من هذا التعبير، وكونه خالي عن المخلوق وكون المخلوق خالي عنه، وإذن فراق صار، يعني في بقعة وجود المخلوق خال وجود الخالق، إذن هذا فراق، الله وجوده لم يتسع. هذا نقول لا، لأن بقعة وجود المخلوق هو بقعة الضعف والفقر، هذا وجود بالقير، خلوه عن هذا الوجود عين الكمال. إذا واحد قال مثلا الخالق خال عن الضعف، هل هذا نقص فيه؟ خال عن ما أدري النقائص، ليش هذا كمال؟ تنزيه هو معنى هذا، سبحانه أنت تنزه، تنزيه يعني تبرئه عن أشياء لا يليق بصاحة جلاله، إذن هو ليس في هذه الأشياء، أساس التنزيه هو هذا، أساس التنزيه مولانا الجليل في تباعد 180 درجة مع هذا البرهان. خلف من خلقه وخلقه خلف منه، وكلما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله فهو مخلوق. هنا أذكر فت يعني مطلب قد يصير محل الشبهة، المخلوق فقير أم فقر؟ هذا السؤال، لأن بعض العرفاء دخلوا من هذا الصوب، حينما رأوا أن ذاك الصوب ما يفيد لهم اجوا من هذا الصوب، قالوا المخلوق نعم مخلوق ضعيف. أصلا مخلوق مو ضعيف، لا تقول لي مخلوق ضعيف، قل مخلوق ضعف. لا تقول لي فقير، قل فقر. فقر شنو؟ فقر لا شيء، فقر عدم الغنى. إذن لا يوجد مخلوق، إذن كل خالق. رجعوا إلى نفس الكلام، قل أنت فقر لست فقير، فقير شيء ثبت له الفقر، أنت لست بالشيء حتى يثبت. شنو شيئتك؟ شنو الجواب؟ أنه كون المخلوق فقيرا لا يلازم إثبات كمال ذات أصيل له. لماذا؟ لأن شيئيته بالغير. فقير نعم شيء ثبت له الفقر نعم، لكن هذا الشيء شيء بالغير لا بالذات، شيء لكن بالغير، ليس لا شيء. مخلوق شيء ليس لا شيء، شيء لكن الشيء على قسمين، شيء بالذات شيء بالغير، وجود بالذات وجود بالغير. فإذا لا نقول المخلوق، ولو في بعض التعابير نعبر المخلوق عين الفقر، عين الفقر نقصد بهذا المعنى، يعني أصل شيئيته أيضا مو كمال إله، يعني هو استمد العون الغير، لأن الغير أراد أن يكون شيئا صار شيئا، ولو لم يرد هو ليس بشيء، مو ليس بمادة، مو ليس بإنسان، ليس بشيء أصلا، يصير عدم وجوده قائم به جل جلاله. إذن هذا التنبيه يعني لابد منه، أنه إحنا لا نريد ننفي وجود المخلوق، قل هو معدوم. من البداية قلنا المخلوق نقيض العدم طبعا مو معدوم، ولكن نقيض العدم بالذات صار نقيض العدم. أصلاً ممكن يعني شنو؟ حسب تعبير الفهم ممكن يعني كان بالإمكان أن يكون معدوم، بس الآن صار موجود. إذن ذاته ليس وجود، صار موجود بالغير. إذن اتحاد الموجود بالغير مع الموجود بالذات خلف وجمع بين النقيضين واجتماع القيد واللا قيد إلى آخره. وعن علي صلوات الله عليه توحيده تمييزه عن خلقه. أصلا التوحيد لا معنى له إلا أن تميزه عن خلقه، هذا معنى التوحيد، هذا معنى بديع في التوحيد. توحيد أصلا هذا معنى، تقول هو لا يجانس مخلوقاته، هو واحد وحده ليس شيء نظيره مثيله. وحكم التمييز بينونة صفه لا بينونة عزله. شنو التمييز؟ قلت تمييز من أقول لك تمييز، مثلا الآن هذا السجل متميز عن هذا الكتاب، هذا في الصفات مشتركة، هذا ما يفيد بينونة عزله، ما يفيد بينونة صفه، إن الصفات اللي هنا ماكو هناك. تقول لي خوف هنا صفة الوجود، هناك هم صفة الوجود، هنا صفة العلم، هناك هم علم. أقول نعم، لكن هذا وجود بالذات، ذاك وجود بالغير، هنا متباينان، الوجود بالذات مباين الوجود بالغير. نعم كلاهما وجود، نعم كلاهما أنت عالم والله عالم، لكن مباين عالم بالذات مع العالم بالغير. العالم بالذات يعني عين العين، العالم بالغير يعني عين الظلمة استضاءته بالنور الخارج عن ذاته. إذن بينة صفة لا بينة عزلة. إنه رب خالق غير مربوب المخلوق. شو صريح، هو خالق غير مربوب، ليس خالق مو عين المربوب مخلوق. وعنه صلوات الله عليه مباين لجميع ما أحدث في الصفات، نفس التعبير المباينة الصفاتية، وما زال ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعاليا، يعني أعلى من صفة المخلوقين. وانحصرت الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفا بالذات التي لا يعلمها إلا هو عند خلقه معروفا. هذا المقطع الأخير يعني مطلب جدا عالي، لعله في المباحث السابقة أشرنا إليها، معرفة الله هو، ويقول شنو؟ ذات التي لا يعلمها إلا هو، بذلك معروف عند الخالق. هذا لا يعلمه الخالق شلون صار معروف؟ هذا ليس متناقضين؟ لا، هذا مو متناقضين. سمى معرفة الله هو هذا الطريق. إذا واحد قال أنا عرفت الله وأحط به حاطة، اعلم بأنه لن ما عرف الله. ليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. فقد قال أنا عرفت الله، شنو هو اللي عرفته؟ يقول اللي عرفته اللي له خشم وله عين، ما عرف، هذا مو الله. ليس الله عرف من عرفه. إذا واحد قال أنا عرفت الله وسألته قال ما أقدر أصفه، إذن هو عرف الله. الحمد لله الذي جعل العجز عن معرفته معرفة، أو جعل العجز عن حمده حمدا. عموما، وعن الصادق صلوات الله عليه من شبه الله بخلقه فهو مشرك، إن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا فلا يشبهه شيء، وكل ما وقع في الفهم فهو بخلافه. هذا يعني بعد صفي لك حساباتك مع تخذ لك من بداية الحكمة إلى نهاية الحكمة، صفى لك الحساب كله. ليش؟ لأن الفلسفة من بداية موضوع البحث شو؟ موضوع البحث شو؟ في الوجود الماهي، الوجود الذهني، تصور ما هي ذهني، تصور وجود ذهني، كله في الوجود الذهني. يقول لك هذا متين على الرأس والعين، لكن لا يمكن انطباقه على الله، كل ما وقع في الوه هو بخلافه. يعني كل ما أنت زين عزلت الوجود عن الماهية وجئت الوجود في الذهن، في الذهن وبتشريح ذهني وعملية ذهنية، سويت اللي ما سويت وصلت إلى أي مكان أي بقعة، لكن هو بخلافه. لأن ما طول أنت شيء موهوم عندك متوهم هو بخلافه. فلا يمكن، طريق معرفة الله ليس بالتوهم، تتوهم شيئا تتصور شيئا، كل ما وقع في الوهم، مو في وهم العوام، في وهم النوابق. وحسب كلام الأمير رضي الله عليه السلام إن أبصار القلوب أدق من أوهام أدق من أبصار العيون، لا يدركه الأوهام فكيف بالأبصار. أصلا لا يمكن، طريق معرفة الله مو توهم مو تصور. وعن ثامن الأئمة سلام الله عليه، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته ولا إياه وحد من اكتنهه. اكتنهه يعني شنو؟ طلب الاكتناه الحاضر. من لا حقيقته أصاب من مثله، جعلت له مثل ما أصبته، ولا به صدق من نهاه. نهاه يعني شنو؟ قول النهى العقل، نهاه تعقله، جعله معقولا لأقله، يعني صلت ذو أقله على الله. هذا ما أصبت الله. ولا صمد صمده من أشار إليه، هو صمد ليس بأشوه. إذا أشرت إليه يعني إشارة حسية تدخل في جوفه، إذن ما صمدت الله. إذا هو في بقعة قابل الإشارة ليس بالصمد. لا صمد صمده من أشار إليه ولا إياه عنا من شبهه. إذا شبهت الله ما قصدت الله، فقد جهل الله من استوصفه. إن طلب وصف الله، استوصفه باستفعال، طلب التوصيف، جهلت الله إذا طلبت التوصيف. فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه. هذا بعد تعبيره، كل ما في الخلق، مو بس النقائص الخلق، حتى كمالات الخلق ماكو في الخالق. إذن هذه الكمالات الله فاقد لها؟ نعم. إذن هذا نقص في الله؟ لا، هذا كمال في الله. أن يكون فاقدا لكمال المخلوق هذا كمال في الخالق، لأن كمال المخلوق شنو هو حقيقته؟ بالتجربة. إذن كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، فكل ما يمكن فيه، هذا أصرح، يمتنع في صنعه، مو يوجد، كل ما يعني إذا أكو شيء ممكن في المخلوق هذا ممتنع في الخالق. في البحار عن أمال الشيخ مسندان عن محمد بن سماع قال: سأل بعض أصحابنا الصادق صلى الله عليه وقالوا: أخبرني أي الأعمال أفضل؟ قال: توحيدك لربك. قال: فما أعظم الذنوب؟ قال: تشبيهك لخالقك. وعن التوحيد مسندان عن البيزنطي عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول الهشام الجواليقي، وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم. الآن هشام بن الحكم هل كان واقعا يقول بالتجسيم؟ اتهم بذلك. وفي بعض الرواية مثل هذه الرواية كأنما يستشم منه رائحة التقرير، يعني الإمام كأنما يقرر كون هشام بن الحكم قائل بالتجسيم، ولكن هذا ليس كذلك، بل هو كان بريئا عن التجسيم، إنما اتهم بالتجسيم. والأئمة سلام الله عليهم حينما كانت الرواية مثل هذه الرواية كانوا يسألونهم عن قول هشام اللي يقول بالتجسيم، لأن مسألة التجسيم مسألة جدا مهمة. فالإمام يشوف إذا يجي يبرء ساحة هشام فقد هذا يقع في شبهة التجسيم، لأن هذا مترسخ من عنده في ذهنه، هذا الراسخ عنده أن هشام مجسم. فإذا الإمام يدافع عن هشام فأقبل يقول لا، الإمام هم إذا مجسم. هنا هذا من أساليب التربية، عليكم السؤال وليس علينا الجواب. المربي تارة شخص يسأله سؤال هو يشوف الآن لو يجيب عن هذا اللي هو سأله مو بصالح، هذا يجيب له جواب آخر. يسألونك ماذا ينفقون، شنو الآية؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويسأل ماذا ينفق، هذا يجيب عن مورد الإنفاق. هذا موجود في رواياتنا كثير، تورية يسمونه الأئمة عليهم السلام كانوا يورون كثيرا. عموما فأنا لا يتوهم أنه كان قال بالتجسيم. فقال المهم هنا: أي فحش أو خناء أعظم، أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو بصورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا فحش للساحة الربوبية، هذا إهانة، هذا هتك. وما قدر الله حق قدره. جاء ذاك الشاب وسأل الأمير صلى الله عليه قال: صف لنا إلهنا الذي نعبده، لنزداد له حبا. فتغير وجه أمير المؤمنين وقام يرتعد فرائسه ترتعد فرائسه، ونادى الصلاة جامعة وقام على المنبر، وكان يصفر لونه تارة ويحمر أخرى. صار لماذا هذا؟ قال: صف لنا إلهنا الذي نعبده. إذا واحد إجا أهانة لأبي ولجدي وعشيرتي، كيف أنا أتحسس وأصير عصبي وكل شيء؟ هذا شيء فيه فحش أو خناء. يفحش لله ويهين الرب، ونحن كأنما لم يصل ما حدث شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.